على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في سياق الأدلة الكثيرة المتكاثرة الدالة على هذا القول، وهو أن مقتضى القاعدة الجمع بين الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فوصل بنا المقام إلى هذا الوجه، أن التصرف في الدلالة عند دوران الأمر بين دليل لفظي ودليل لبي، الدليل اللفظي مقدم على الدليل اللبي، والدلالة الاستعمالية أو والمدلول الاستعمالي، والدلالة والمدلول التفهيمي، والدلالة والمدلول الجدي دلالات لبية وليس الدلالات ماذا؟ لفظية. فهذه الدلالات اللبية عند الدوران بين أمر بين التصرف فيها أو التصرف في الدلالة التصورية، لأن الصدور يؤمن ماذا؟ الصدور أو الطريق يؤمن صدور الألفاظ، صدور الألفاظ ليس إلا. فالدلالة التصورية بتكوينها اللفظي التكويني هي عبارة أخرى عن الصدور أو عن الطريق. فالتصرف في نفس الدلالة التصورية اللي هي دلالة لفظية أو الصدور، قل هو دلالة لفظية بالحاضر الألفاظ التصورية. إذا دار الأمر بينه وبين التصرف في الدلالة اللفظية أو التصرف في الدلالة اللبية وهي الاستعمالية والتفهيمية والجدية، من الواضح أنه يتعين التصرف في الدلالة اللبية وليس التصرف في الدلالة اللفظية. حال على مقتضى القاعدة أن التصرف يتعين يكون في الدلالة اللبية للدلالة التصورية. فكيف إذا مقتضى القاعدة التساقط الذي بنى على الميزة النائني أو قبل أو بعد أصر عليه مدرسة النائني وتلاميذه؟ فالصحيح لا، ليس مقتضى القاعدة التساقط، بل مقتضى القاعدة الصحيح فيه هو التصرف والتأويل في الدلالة اللبية. يعني اللبي هو لبي، هو من الأول لبي، أي شيء يقف أمام مانع يحجمه يضيقه لأنه يوسعه. طبعا هذه بعد فائدة صناعية ثمينة لا بأس أن نذكرها، وهي أن الدلالة الاستعمالية لبية، الدلالة التفهيمية أكثر لبية وخفية أكثر، والدلالة الجدية أكثر خفاء وأكثر لبا ولبابا، مما يعني أن التصرف في الدلالة الجدية أسهل من التفهيمية، والتفهيمية أسهل من الاستعمالية، لأن التصورية منضبطة بألفاظ ونظام الألفاظ وكلمة جرى التصورية، وكذلك الاستعمالية تبدأ التفهيمية قوانين وقواعد باب علم البلاغة بين الاستعمالية والتفهيمية. منطقة ما بين الاستعمالية والتفهيمية يأتي علم البلاغة، بين التصورية والاستعمالية علم النحو وعلم الاشتقاق وعلم اللغة ومفردات اللغة. نفس علوم الأدب تتوزع في هذه المراحل، إما في المرحلة المفردات التصورية هي فقط مفردات علوم اللغة، بين التصورية والاستعمالية يبدأ دور علم النحو وعلم الصرف، بين الاستعمالية والبلاغية يبدأ علم علوم البلاغة، هاي العلوم الرئيسية في علوم الأدب. بعد ذلك من الاستعمالية والتفهيمية إلى أن نصل إلى الجدية يبدأ دور علم الأصول وعلم الفقه والعلوم الدينية الأخرى. فإذا المقصود إذا بينهم أول مراتب، المراتب يجب أن تراعى. من جهة أخرى هي دلالة لفظية بالتالي مقدمة على الدلالة اللغوية، فكيف يصير مخلوق قاعدة التصرف؟ لا وجه له صناعي. مخلوق قاعدة التصرف في الدلالة الجدية أو التصرف في الدلالة التفهيمية أو الاستعمالية، لأنه مخلوق قاعدة التساقط يعني إسقاط الدلالة التصورية، هذا على خلاف الموازين والقواعد التي هم بنوا عليها، يعني أقصد بالنسبة للميزنائيني وما بعده أو من قبله من قال بهذا القول وهو نادر قليل. إذن ليس مخلوق قاعدة التساقط. الدليل الآخر على موضوع قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، الدليل الآخر على ذلك ما هو؟ الدليل الآخر في الحقيقة يتلخص في ماذا؟ يتلخص في أن المعضلة هي ليست معضلة، المعضلة هي شنو؟ التعارض والتناقض، أليس؟ المعضلة ليست معضلة، المعضلة تستثمر كفائدة بدل أن تكون تستثمر كمعضلة. كيف؟ بهذا التقريب، أن نفس التنافي الذي هو التعارض ما شابه ذلك، نفس التنافي قرينة تصورية قول استعمالية، أردت أن تقول ما شئت بعده، نفسها قرينة على التصرف في الدلالة التفهيمية والدلالة الجدية، لأنها تصبح معيقة عن الحجية. بالعكس هي أحد القرائن المحتفة بما هو حجة، نفس التنافي أحد القرائن. لما يمكن يشكل من التنافي في الدلالة التصورية والتناقض في الدلالة التصورية موجب لتساقط الحجج؟ بالعكس، قل هو موجب قرينة للدلالة في الحجج. شبيه العلم الإجمالي مثلا موجود الآن، مثلا متكلم عنده عدة كلمات، عندك علم إجمالي بمطلب معين من عنده، لا ريب أن هذا العلم الإجمالي تجعل أنت قرينة إجمالية حاكمة على الخطابات التفصيلية في المواد المتعددة التي يذكرها. فكيف العلم الإجمالي هكذا؟ هكذا الحال في المقام. الحال في المقام نفس التنافي والتناقض ليس هو سبب الإسقاط والتساقط وما شابه، بالعكس هو قرينة، تعد قرينة جدية أو قرينة تفهيمية على أن مراد المتكلم ليس على طبق الدلالة التصورية المتناقضة المتنافية المتدافعة، ما دام هو منتفتا. وأدل دليل على ذلك أنه في موارد عديدة مرت منها وذكائنا أشرنا إليها وهي موجودة في الأبواب الفقهية، أن الإمام يتكلم ب قضيتين مو سالبة كلية وموجبة جزئية متناقضة. نقيض السالبة الكلية شنو؟ موجبة. ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. في موارد عديدة الإمام سلام الله عليه لكي يمتحن فهم هذا الراوي أو الفقيه أو العالم وما شابه ذلك، يدلي بسالبة كلية ويدلي بموجبة كلية، مو بس جزئية وكلية، هو الجزئية الكلية كافة في التناقض، أما موجبة كلية وسالبة كلية فبعد أبين في التناقض والتباين. موارد عديدة ذكرها صاحب الوسائل في نفس الباب صفات القاضي كما مر بنا من الباب الخامس إلى الباب الثالث عشر، في بعض الموارد هناك باب عقده صاحب وسائل لهذا النموذج، أن الإمام عليه السلام في مجلس واحد أمام راوي أو رواة معينين يمتحن مدى فهمهم وخبرتهم في الاستنباط أو في فهم كلامهم، فيدري بوجوه متعددة حتى زرار. في رواية عندنا حتى زرار، زرار انثار في بدايات ربما تربية العلمية وكذا انثار، فقال أين أنت بعد البغض، أين أنت يا زرار، أما وجدتني قلت له كذا، هي قرينة، قلت لذاك كذا، فقرينة في المتراء الأولي سالبة كلية موجبة كلية، بس بالتدبر بالتمعن بالتأمل تفتح قرينة هنا أو قرينة هنا، أولم تعرف أن السائل كان كذا، يعني مورد كذا، السائل ذاك كان مورد كذا، حالة كذا، بيئة مورد كذا. فإذا إلقاء الكلام المتنافي تصورا أصلا معهود عند الأئمة عليهم السلام، ومع ذلك ليس المراد به إذا المراد الجدي على طبقة. فإذا التنافي بدل أن يفرض ويدعى أنه موجب للتساقط، بالعكس التنافي هو قرينة، قرينة بينة صارخة على أن المراد الجدي شيء آخر، على أن المراد التفهيمي فيه تأويل، لأنه مو موجب للتساقط، وليس ممتنع أن يتكلم هم في مرات كرات عشرات المرات أمام كبار تلاميذهم، مو أمام بعد صغار تلاميذهم أو ما دون المتوسط من الرواة الراويين عنه، عندهم هذا الداء سلام الله عليه. فبالتالي هذا إذا ليس شيء متنافي وليس سهل مجرى في من هو دون المعصوم تقع الموارد، واحد يمشي مرة ويثبت مرة بس مراده كذا وكذا، شبيه ذاك واقعة مروية عن قبيلتين أو أتيا عند رسول الله، فأحدهم مدح الآخر، الثاني بدل ما يمدح فيه ويشد ظهره ويبدي له جزاء الإحسان إحسانا، نكت فيه وبين مدامه، فالأول قال يا رسول الله مهلة دعني أذكر تتم لي هذا الثاني، فطلع ملفاته السوداء، فملي يا رسول الله أعور أعلم بما يسأل، في البدء رفعت الذروة الآن وديت الهاوية شو قصة، قال يا رسول الله وما كذبت في البداية ذكرت محاسن الآن شاف نكث لي تخلق طلع مساوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قولة المعروفة إن من البيان لسحرة. المقصود أنه لاحظ هذه الموارد مو فيها تناقض، هو أطلق الكلام هل مجرى بس مع أنه كلا الكلامين صادقين، بس هذا يحمل على جهة ودي يحمل على جهة، هذا في غير المعصوم، فكيف المعصوم وهو أدرى بوجوه وشؤون الكلام المختلفين. فإذا أصل التنافي والتناقض بدل أن يكون أزمة هو فرصة، تعبير العقل العصري البشري الآن دائما الأزمة هي فرصة، وهي فرصة استثمار مو أزمة، لأنه ها نفس التناقض التنافي يعني نداء واضح من المتكلم التفت المراد الاستعمالي أو التفهيمي لا أقل أو الجدي، ليس على طرق الاستعمالي، دير بالك يعني فتش عن قرين. إذن أصل التنافي هو الموجب للفحص والتفتيش عن قرينة اتكى عليها المتكلم في إيصال مراد الجدي، وأنه لا يريد أن يوصل الجدي بمجرد محض الدلالة التصورية أو الاستعمالية، فبالعكس إذن وما أكثر هذا في الأبواب عندنا في رواية أهل البيت هل مجرد فضلا عن مجلس واحد شيء مأنوس يعني زيدا معروف لديهم. هذا أيضا شاهد آخر، شاهد لاحظ كم صار الشواهد وما تعدهم 7 هذا الثامن الذي يأتي. الشاهد الآخر الشاهد الآخر، احنا لاحظوا الآن دي الشواهد التي نذكرها كلها شواهد على مقتضى القاعدة الأولية. يعني لو كنا نحن الأدلة الأولية العامة على حجية الحجج من دون أدلة معالجة، ها وإذا بيجي الآن أدلة معالجة موضوعية مو محمولية، أي ما شاء الله شواهد ربما قريب 20 بصير. الآن نحن فقط وفقط على مقتضى الأدلة العامة، نحن ولو كنا الأدلة العامة ليس كما ادعي التساقط، التساقط أصلا نوع فذلكة فاشلة جدا وخلاف الصناعة وخلاف مقاطعة. المطلب الآخر الآن نعتمد عليه ما هو؟ المطلب الآخر نعتمد عليه نكتة يعتمد على هذا المطلب. من الأخطاء الشائعة الصناعية الموجودة عند المعاصرين، يعني 100 سنة أقل، على خلاف مبنى طبقات قرون من علماء الإمامية أو حتى علماء الطرف الآخر، من أخطاء الشائعة طبعا هذا هو اللي يسبب القول بالتساقط، في قبال هذا الخطأ الشيء الصح هو الذي يؤدي بنا إلى الجمع مهما أمكن أو لا أطرح. ما هو الخطأ وما هو الصح؟ الخطأ الموجود في يعني في النظرة الصناعية، الخطأ الصناعي أو النظرة الصناعية التي فيها غفلة في هذا القرن الأخير، سووا خطأ هذا مو بمعنى أن هم يصرون عليه، لكن هو خطأ غفلوي. شاعر عبود غفلوي هو هذا الخطأ. شنو هذا الخطأ؟ أننا نتعامل مع هو كيان حجية خبر واحد أنها حجة واحدة، خبر الواحد حجة واحدة، وهذا خطأ صناعي كبير جدا. خبر الواحد 11 حجية في خبر واحد، خبر واحد نقله الكليني عن أستاذ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن الإمام أو عن محمد بن مسلم عن الإمام، خبر واحد. هذا الخبر الواحد فيه في الطبقة الواحدة، يعني مو طبقاتها، في الطبقة الواحدة، ولا هذا شنو كوليني علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم ابن أبي عمير جميل بن دراج زرارة، 6 طبقات إلى الإمام الصادق أو الباقر. يقولون هنا 6 أخبار لكن طولية، بالكم في بحث حجية خبر الواحد الشيخ الأنصاري بحث هذا البحث، توالد الخبر من خبر، شبه أكو إن من أنا أثبت أن الإمام قول الإمام كخبر، قول زرارة كخبر، أنا فقط عندي خبر كليني، منين عندي خبر؟ شبهة الدور والتسلسل موجودة في الرسائل الشيخ الأنصاري وموجودة في الكفاية، شلون جابوها؟ سموا كلامنا في الدخول فيها. فهناك الجواب اللي يذكروه يعتمدوه ان بالدقة هنا عندنا 6 أخبار طولية وليس خبر واحد، 6 أخبار شنو؟ طولية تسمى خبر واحد، إلى أن نصل إلى خبر عن محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر. هذا الخبر الأخير وكل طبقة أخرى أيضا كذلك فيه 11 حجية وليست مركبة، وليست حجية خبر واحد. المأنوس لدى الأذان حجية الصدور، حجية الدلالة، حجية جهر الصدور، 3. هاي 3 تقسيم إجمالي مرارا كرارا كررنا، واللي يحبون الأخوان بكرا في البحث القادم جلسة القادمة نكرر، 11 حجية موجودة مركبة مجموعية تكون حجة مو حجية واحدة. إذن إذا كانت 11 حجية موجودة لنا لدينا في البين، طريقة التعامل معها تختلف مع أنه أقول حجة واحدة. مقتضى القاعدة التساقط يعني إسقاط حجية الصدور. لماذا نتوجه لحجية الصدور نسقطها؟ ما الموجب لتعيين السقوط أو التعارض أو التنازع في حجية الصدور وترك بقية الحجج على حالها ما دام أن حجية خبر واحد ليس حجة واحدة إنما هو مجموع حجج؟ هذا هو الذي سبب أن السيد الخوي رحمة الله عليه ما احترام العظيم للسيد الخوي ومديني الحوزات العلمية للسيد الخوي باسمينها في النقاش في مبانيها الرجالية وفي ممشى الفقهي يتعامل مع حجية خبر واحد مع حجة واحدة، ما يقبل تراكم وجبر السند وجبر الدلالة وجبر الفلان، يعني ما يتعامل مع تراكم، تعامل كأنما وحده لا شريك له. أصلا هذه نظرة للحجية خبر واحد نظرة خاطئة صناعية، غفلة صناعية. إن شاء الله نوصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.